بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الذي مضى في حديث جابر في قصة حاطب بن أبي بلتع، وقد ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتع كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم ولم يأتي شيء صحيح عن هذا الكتاب، إلا أن بعض أهل السير ذكر أنه كتب رضي الله عنه أي حاطب إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءكم أو يأتيكم بجيش عرمرب أو جيش كبير وهو غازيكم ولا شك، وفيه قال ولو جاءكم وحده لنصره الله، ولو جاءه وحده لنصره الله. أنا هكذا جاء في بعض كتب السيرة أن حاطبا كتب هذا الكتاب إلى قريش، فهو تهديد، معنى يهدد قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم. لكن إنما عوتب لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى العيون عن مكة، أنا ما أراد أحد أن يظهر هذا حتى يفاجئهم وحتى يأتي إلى مكة، أنا حتى يأتي إلى مكة، معنى ما يريد القتال في خارج مكة، وإنما يأتي إلى مكة حتى يفتحها الله عز وجل عليه، قد وعده الله بفتحها، قد وعده الله عز وجل كما ذكر في الحديبية، وكان الحديبية تمهيد لفتح مكة، ولهذا سماه الله عز وجل فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد به صلح الحديبية. ولهذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألم تقل أن نذهب إلى البيت وأن أيضا فاتحوه، فقال له أقلت لك هذه السنة، أو قلت لك معنى وحددت لك السنة التي نأتي بها، لكن الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، أنا لا تخافون أحدا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسر هذا الأمر حتى يفاجئهم وحتى لا يخرجوا يقابلوه في الطريق. فأرسل حاطبا رضي الله عنه هذا الكتاب إلى أهل مكة مع امرأة، فقال يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوة، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة، معنى جاءه الوحي أن من الله عز وجل أن حاطبا أرسل مع امرأة كتابا، قال التي معها الكتاب فأرسل إليها، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي فعله حاطبا رضي الله عنه سرا، أنا فعله سرا حتى لا يكتشف أمره، لكن الله عز وجل أراد أمرا، فلهذا أوحى إلى نبيه بخبر هذه المرأة. قال فدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها، فأخذ كتابها من رأسها، خرجته من قرونها. وهذا الحديث كما هو معلوم قد جاء عن جمع من الصحابة وهو في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب فقال عليه الصلاة والسلام يا حاطب أفعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب أفعلت؟ وهذا فيه الاستيثاق من الشخص نفسه حتى يقر بما فعل ولو كان الإنسان متأكدا أنه فعل حتى يقر بما فعل. وهذه أيضا من الطرق التي ذكرها الإمام ابن القيم من طرق الحكمية أن القاضي لا يجزم بشيء أخبر به، قال إذا كان قاضيا أو مثلا رجل أخبر بشيء لا يأتي إلى الشخص الذي أخبر بما أنه فعل كذا ولو كان جاء هذا الخبر من طرق، فلا يقول له أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا دون أن يقرره، خاصة كما قلنا إذا كان قاضيا، وهذا يستفيد منها القاضي لأجل التقرير، فلأن إذا أقر على نفسه فهذه بينة، لأن قد يأتي الشاهد أو الرجل الذي يتهم غيره فيذكر اتهاما له يدعي أنه فعل كذا وفعل كذا، فهنا القاضي يقول له أفعلت ذلك؟ أنت فعلت ذلك؟ فإن قال نعم فقد أقر على نفسه، وهذا والإقرار كما يقولون سيد الأدلة، الإقرار هو من البينات التي تكون على الشخص. فقال عليه الصلاة والسلام يا حاطب وفعلت؟ قال نعم، وهذا يدل على صدقه رضي الله عنه، فلم يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل قال له نعم، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره إلا أن الله أخبره بذلك. فقال حاطب رضي الله عنه أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقال يونس غشا يا رسول الله ولا نفاقا، أنا لم أفعل هذا لأجل أني أغش رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعل ذلك نفاقا، فدل على أن هناك من يخاطب الكفار مثل هذه الأشياء ممكن أن يكون غش للمسلمين وممكن أن يكون نفاقا يفعله، كما سيأتي الكلام على هذه. قال قد علمت أن الله مظهر رسوله، وهذا أيضا يدل على أن حاطبا لم يكن بفعله ذلك ظاهر المشركين كما يقوله بعض السرورية وغيره، فإنه لم يظاهر المشركين بذلك، وإنما هو يعلم أن الظهور لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يريده، لكن أراد شيئا آخر غرضا آخر. فقال ومتم له أمره، أنا هو متيقن بذلك وأن كتابه هذا لا يغير شيئا، أنا هذا ظنه أن هذا الكتاب الذي أرسله لا يغير شيئا. فقال غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم، أنا هذا الآن سيذكر عذره رضي الله عنه. قال وكانت والدتي منهم، أنا فكر في والدته وما كان من إخوانه في ذلك المكان. فقال وكانت والدتي منهم فأردت أن أتخذ هذا عنده، أنا يتخذ يدا أنا حتى لا يؤذوا أهله، لا يؤذوا أمه ولا أيضا إخوانه. فقال له عمر ألا أضرب رأس هذا، وجاء في رواة الصحيحين ألا أضرب رأس هذا المنافق، وكذلك جاء في الصحيحين أيضا أن حاطبا قال لم أفعل ذلك ردة ولا نفاقا. فقال ألا أضرب رأس هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل رجلا من أهل بدر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم صدق حاطبة، فلهذا قال تقتل رجلا من أهل بدر. ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. قد ذكرنا أكثر من مرة أن أفعال الترجي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تحمل على الجزم، فقوله لعل الله أي أن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه القصة التي ذكرها جابر بن عبد الله قد ذكرها أيضا جماعة من الصحابة، وهذه القصة فيها فوائد عظيمة، منها أنه فعل حاطبا هذا ليس من الموالاة التي يكفر بها صاحبها، فدل على أن هناك من الموالاة ما يكفر به الشخص ومنها ما لا يكفر. وقد اتفق أهل السنة جميعا على عدم تكفير حاطبا، معنى ما في أحد يقول هذا، ما يقوله إلا رجل خارجي. لكن مسألة الموالاة هذه حصل فيها خلاف في بعضه بين أهل السنة، لكنه من ناحية لفظية، وأيضا خلاف بين أهل السنة وغيرهم. فمن أهل السنة من فرق بين الموالاة والتولي، فرق بين الموالاة والتولي، فجعل الموالاة عمل الظاهر والتولي عمل الباطن، وهذا طريقة كثير من علماء أهل السنة، علماء الدعوة السلفية بنجد، العلماء نجد كالشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ أيضا عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ حمد بن عتيق، لهم رسائل في هذا الباب. فكانوا يفرقون بين الموالاة والتولي، لكن الإشكال في هذا أن الله عز وجل في آيات التولي أيضا ناداهم بالإيمان، كما أنه في آيات الموالاة ناداهم بالإيمان، أنا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وقال أيضا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطب في آخر الآية قال ومن يتولهم فإنه منهم، فخاطبهم بالإيمان في الموالاة وكذلك في التولي. وهذا يدل على أنه كما ذكر بعض أهل السنة أنه لا فرق بين التولي والموالاة، وإنما هذا شيء خلاف لفظي، لكن الصحيح أنه يقال أن هناك من الموالاة ما هو كفر بالله ومنها ما هو ليس بكفر. فإن كانت هذه الموالاة لأجل إظهار دين المشركين على أهل الإسلام فهذا لا شك في كفر هذا الموالي، سواء كان سمناه موالاة أو سمناه تولي، لأنه أراد إظهار الكفر على الإسلام. ولهذا جعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين، على مظاهرتهم، إيش مظاهرتهم؟ أي جعل أنه يريد إظهارهم على المسلمين، فلا يريد أن الإسلام لا يظهر ويظهر الكفر، فلهذا فهو يعاونهم ويواليهم لأجل إظهار دينهم وإظهارهم على أهل الإسلام. فهذا لا شك أنه ليس بمسلم، لأنه ليس في قلبه بغض على هؤلاء، وإلا لما فكر أنه يريد إظهارهم على أهل الإسلام، وأقل ما يكون فيه نفاق. فلهذا فصار المظاهرة مظاهرة المشركين التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن المراد بها المظاهرة أي أن يعتقد أو أن يسعى في ظهور المشركين، يسعى في ظهورهم على أهل الإسلام، مظاهرة المشركين على المسلمين. فإن كان هذا اعتقاده معنى يظهر الكفار على المسلمين، فهذا لا شك في كفره، فموالاته هذا من موالاة الكفر. وكذلك أيضا إذا كان موالاته محبة لهم ولدينه، هذا لا خلاف أنه يعتبر كفرا، لأن من المسلمات في دين الله عز وجل وقد دلت عليها الأدلة أنه يجب على كل مسلم أن يبغض الكفار ويبغض دينه. فالذي لا يبغض دين الكفار ولا يبغض الكفار فهو بل يحبهم فهو ليس بمسلم. ولهذا الله عز وجل يقول في كمال معنى في التوحيد وأساس التوحيد: قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا أيضا من الموالاة التي تخرج عن دين الله جل وعلا. فأما إن كانت هذه الموالاة موالاة عمل فقط لأجل غرض من أغراض الدنيا، ليس همه إظهار الكفار، بل هو يحب أهل الإسلام ويحب ظهور الإسلام، لكن يقدم مصلحته على مصلحة الإسلام، يقدم أنه يريد غرض من أغراض الدنيا، فهذا لا شك أنه عاصٍ وأيضا مذنب، لكنه هذه الموالاة لا تعتبر كفرا، لا تعتبر كفرا. فلهذا هنا يقول بعض أهل العلم، بعضهم يقول أن فعل حاطب ظاهره موالاة، ظاهره موالاة، لكن لما عرف الغرض من هذا تبين أن حاطبا لم يكن ليوالي أولئك المشركين، وإنما أراد أمرا آخر. وأيضا كذلك في هذا الحديث دليل واضح ورد على كثير من الفرق، منهم الخوارج والمعتزلة، وكذلك أيضا من الفرق المعاصرة ممن يقول أن حديث حاطب، بل يقول أن موالاة الكفار كفرا مطلقا، قد صرح بهذا كثير من القطبيين ومنهم سيد قطب، وكذلك أيضا سفر الحوالي وأيضا سلمان العودة قديما، صرحوا بأن الموالاة للكفار كفرا مطلقا، وجاءوا بكلام لبعض الأئمة الدعوة النجدية، لكن كلام مبتور ولم يفهموا كلامهم. والمهم أن هذا لم يقل به أحد من أهل السنة صراحة، وإنما قاله هؤلاء على أن كل موالاة للكفار تعتبر كفرا مطلقا، فهذا كلام باطل، وهذا الحديث يدل عليه. فظاهر فعل حاطبا أنه نوع من أنواع الموالاة، فدل على أن الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. وسواء سمينا ما كان كفرا تولي أو لم نسمه، فالمهم أن من الموالاة ما هو كفر بالله ومنه ما ليس بكفر. مثلا الآن بعض الناس، بعض المسلمين مثلا تجد فيه جهل هو يحب أهل الإسلام ويحب المسلمين ويحب دين الله جل وعلا ويبغض الكفار، لكن تجد أنه هوايته أحيانا مثلا تجعله يحب بعض الكفار، كمثلا لاعبا مثل ما ابتلي به كثير من المسلمين الآن، أنهم يحبون بعض اللاعبين، يحبه مثلا ويحب أيضا تشجيعه ويؤذيه ما يؤذي هذا الكافر، أنه يغلب مثلا ويهزم أو يصاب فيصاب معنى يتألم لأجله، فهل هذا يكون كفرا؟ هذا ليس بكفر إذا كان، لأن هذا أمر دنيوي خالص، أنا أمرا دنيويا خالصا، لكن قد يزعزع فيه قضية الولاء، يزعزع فيه قضية الولاء والبراء. ولهذا تجد بعض المسلمين أو بعض الشباب الآن يقول فلان ذاك فلان اللاعب مثلا مات رحمه الله، والله يقول اللهم اغفر له وكذا من هذه يدعو له، وهذا جهل، وهذا جهل، فهؤلاء أدخل عليهم هذه الأمور بسبب جهلهم. فلهذا فهذا مثل هذا ما يكون كفرا، لأنه ليس له دخل بدين الله جل وعلا، لكن قد يجره إلى ما هو أعظم، قد يجره إلى ما هو أعظم. فلهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، وهو باب مزلق زل فيه كثير من الناس، أنه هناك من الموالاة ما هو كفر بالله، وقد ذكرنا بعض أنواعها، وهناك من الموالاة ما ليس بكفر وإنما هو من قد تكون معصية كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا هناك مسألة دائما يدندن بها كثير من الخوارج السرورية والقطبية، وهي مسألة مثلا قتال بعض المسلمين مع بعض الكافرين لمثلا بعض أهل الإسلام، بعض مثلا من ينتسبون الإسلام كالقاعدة مثلا أو داعش أو غيرهم، تجد مثلا بعض المسلمين يقاتل مع الكفار ضد هؤلاء، فهل هذا يعتبر كفرا؟ هذا ليس بكفر، لأن هؤلاء أهل الإسلام هم لم يقاتلوا هؤلاء لأجل إسلامهم، لم يقاتلوا هؤلاء لأجل أنهم مسلمين، أنهم من أهل الإسلام، وإنما قاتلوهم لأنهم يؤذون أهل الإسلام، وكذلك أيضا يقتلون أهل الإسلام، وكذلك قد يكون أيضا أنهم يقاتلون لأجل المصلحة من مصالح الدنيوية، أنا يقاتلون من أجل مصلحة المسلمين وهذا يؤجرون عليه، ويقاتلون لأجل أيضا مصالح لهم، فأمور دنيوية وغيرها، فهذا مثل هذا لا يكفر صاحبه. وقد أجاز كثير من أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام أو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته، أنه أجاز بعض أهل العلم وبعض الفقهاء الاستعانة بالمشركين على بعض المسلمين لأجل دفع شرهم، لأجل دفع شرهم عن المسلمين. وتجد أن هؤلاء الخوارج كثيرا ما معنى يقلقون أمن المسلمين، فلا يستطيع مثلا حاكم المسلمين أن يدفعهم، فيستعين ببعض المشركين لدفع هؤلاء، فهو الآن يدفعهم لأجل أذاهم بالمسلمين، يدفعهم لأجل أذيتهم للمسلمين، وأيضا أنهم يجعلون ويقلقون سكينة أهل الإسلام. فلهذا فهذا الباب ليس كما يقول هؤلاء الخوارج أنه كفر بالله، وأن هؤلاء قد والوا الكفار، وإنما كما قلنا لأجل مصلحة أهل الإسلام غالبا، أو لأجل أمور دنيوية مصالح دنيوية، لكن إن كان يقاتلونهم لأنهم مسلمين فهذا لا شك أنه فرق، إذا كانوا يقاتلونهم لأنهم مسلمين و مع الكفار فهذا أمر آخر. طيب هذا إن شاء الله ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.